يحل ضيفا عزيزا علينا الباحث الأستاذ حسن الظالمي من النجف الأشرف من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يحظى برعاية ومباركة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله. نبذة مختصرة عن الباحث الأستاذ حسن الظالمي، وابتداء نرحب به فأهلا وسهلا بكم.
شكرا أستاذ طال عمرك، الله يحفظك.
أستاذنا العزيز في محافظة واسط. الباحث الأستاذ من مواليد النجف الأشرف عام 1952، حاصل على بكالوريوس شريعة إسلامية، يعمل حاليا في مركز دراسات تخصصية في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومحرر في مجلة الانتظار التي يصدرها المركز وهي مجلة فصلية، وهو عضو في الهيئة الإدارية للملتقى الثقافي لأدباء العترة، سكرتير تحرير مجلة العترة، عضو اتحاد الأدباء في العراق وعضو اتحاد الصحفيين، وشاعر له ديوان شعر مخطوط، له مؤلفات عديدة مطبوعة منها الشيخ رحوم الظالمي، حكم الطريق في الشريعة الإسلامية، وموقف العباد في يوم المعاد، الخالق العظيم، أدلة وبراهين، وطبعا من أهم الإصدارات التي أشرف عليها الباحث الأستاذ حسن الظالمي، الإصدار المهم الذي اطلع عليه أكثر أبناء محافظة واسط من خلال المعرض الذي يقيم معرض الفنون التشكيلية للإمام، ألا وهو خارطة حركة الإمام. هذه الخارطة التي تقريبا يكاد لا يخلو بيت الآن منها، وإن شاء الله في خلال هذه العجالة إذا سمح لنا الوقت سيوضح بعض التفاصيل عن هذه الخارطة إن شاء الله. نرحب بكم
أستاذ. شكرا أستاذ، الله يحفظكم، وأتمنى لكم المزيد من البذل والعطاء وخدمة لأهل البيت عليهم السلام.
الله يحفظكم إن شاء الله ويأيدكم ويأخذ بأيديكم لخدمة هذه الطائفة المظلومة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ابتداء أستاذنا العزيز، نبدأ بسؤال: كيف يدخل مفهوم الإمام المهدي في العقيدة الإسلامية؟
نعم، لعل الباحثين والمفكرين الإسلاميين لم يألوا جهدا في توضيح هذه النقطة، وهي أن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه هي من صميم العقيدة الإسلامية، لما ورد فيها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي صدرت عن نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم أو لعله من الأحاديث الواردة والمتواترة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أنكر المهدي فقد أنكرني، أو يقول: ومن أنكر المهدي فقد كفر. والآيات الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض سيرثها عبادي الصالحون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يريد أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي أنه سيظهر دينه على كل الأديان. ونحن نعلم أن الدين الإسلامي لم يكن في يوم من الأيام قد ظهر وانتشر في الأرض، إنما هذا وعد صادق من العلي القدير بأنه سيخرج الإمام المهدي سلام الله عليه وينشر راية الإسلام في أرجاء المعمورة. أما الأحاديث أو الأدلة التي يستند إليها الشيعة في والإسلام المسلمون بشكل عام على قضية الإمام المهدي، وللاختصار حتى لا نطيل، أنه هناك حديثان. الحديث الأول: قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فنحن الآن في هذا العصر، من هو إمام زماننا؟
أفضل حجة أبرع المقطع. نعم. يتضح الآن أن فكرة الإمام المهدي ليست بالفكرة الشيعية.
نعم، أن فكرة الإمام المهدي ليست فكرة شيعية ولا إسلامية أيضا، وإنما هي فكرة متجذرة لدى الفرد الإنساني، سواء كان من الموحدين مثلا من أصحاب الكتاب فالمسيح يعتقدون بنزول المسيح وهو المهدي المنتظر، وكذلك اليهود وباقي الأديان الأخرى تعتقد بوجود المهدي، ولكن الشيعة ينفردون عن هذه المذاهب بأن المهدي يقولون أنه هو الإمام محمد ابن الحسن العسكري الذي ولد سنة 255 هجرية واختفى عن الأنظار سنة 260 وسوف يخرجه الله أو يظهره الله سبحانه وتعالى متى شاء لإقامة حكومة العدل الإله. أما الحديث الثاني الذي صدر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن الخلفاء من بعدي 12، طبعا اختلفت الفرق الإسلامية في من يكون هؤلاء 12، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مؤكدا وكلهم من قريش، ذهبوا بأنهم الخلفاء الثلاثة أو الخلفاء الأربعة، منهم من عد معاوية بن أبي سفيان ويزيد، ومنهم من أخذ يلتقط الخلفاء الذي يراهم. والحقيقة أننا نرى أن الأئمة أو الخلفاء الاثنى عشر هم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم.
نعم. عذرا عن المقاطعة، النصوص واضحة، الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله واضحة جدا وصريحة جدا. إذن لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هناك من يربط عناوين كان يكون معاوية، هذه العناوين الفاسدة يربطها بالأئمة الاثنى عشر، يربطها بأئمة المسلمين؟
نعم.
مع أنه النصوص الواردة عن النبي وعن أهل بيت صلاة الله عليهم والآيات القرآنية واضحة جدا.
لا العفو، طبعا هناك يعني الاختلاف في التفسير. أما الآن نرى أننا نفترق أو مذهب الإمامية يفترق عن كثير من المذاهب الأخرى في تفسير هذه الآيات. نعم كلنا نتفق في أن الإمام المهدي سوف يظهر، وأنه من أولاد علي وفاطمة، وأنه التاسع من ولد الحسين، ولكن الفرق الإسلامية تقول أن الإمام المهدي لم يولد بعد، وأنه حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهره للعالم فيمكن أن يكون قد ولد. أما نحن الإمامية الاثنى عشرية، ويتفق معنا أكثر من 66 كاتب وإمام وعالم من علماء السنة أن الإمام المهدي ولد وهو ابن الإمام الحسن العسكري، ويقول ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة يقول أن الحسن العسكري له ولد واحد وهو الحجة المنتظر الذي ولد سنة 255 وغاب عن الأنظار 260 واستلم الإمامة وعمره 5 سنوات، وهو يشبه يحيى ابن زكريا. فإذا نحن نتفق مع جزء من الفرق الإسلامية ومن علمائهم في أن الإمام المهدي سلام الله عليه قد ولد فعلا، وهو الآن غائب عن الأنظار ونحن ننتظر ظهوره إن شاء الله.
أستاذ، هناك عنوان، هذا العنوان يغيب حقيقة عن بال حتى أكثر الباحثين في علم التاريخ، ولعله يغيب أيضا عن أساتذة التاريخ. هناك معركة فاصلة لا وهي معركة هرمجدون، هذه المعركة التي ستغير الكثير من المفاهيم والمقاييس في أيام ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، خصوصا إذا علمنا أن أغلب الساسة الأميركان والصهاينة يعني في أحيان كثيرة يتحدثون ويدعون أنهم هم القوم الذين سيحاربون في معركة هرمجدون.
نعم.
ما هي هذه المعركة؟
نعم.
ولماذا نرى أن الغرب في كثير من الأحيان يثقف أبنائه على أنهم هم الذين سيخوضون هذه المعركة؟
نعم. أولا في البداية أنقل لك بعض النصوص التي تؤكد ما ذهبت إليه أنهم يعتمدون ويثقفون أبنائهم على هذه المعركة. لاحظ، تقول الكاتبة جريس هالسون في كتابها النبوءة والسياسة، أظهرت دراسة لمؤسسة سينلنسن الأمريكية نشرت في أكتوبر عام 1985 أن 61 مليون أمريكي يستمعون بانتظام إلى برنامج 61 ينتظمون أو يستمعون بانتظام إلى مذيعين يبشرون على شاشات التلفزيون الأمريكي بقرب وقوع معركة هرمجدون، وأنها ستكون معركة نووية، وأن الشعوب المسيحية يجب أن تستعد لخوض هذه المعركة. وفي استطلاع للرأي العام أجراه الواعظ الأمريكي هولاند ساي أثبت أن 72% من المسيحيين الأمريكيين أكدوا أنهم يعتقدون أن الحرب قادمة وستؤدي عاجلا أو آجلا إلى وقوع معركة هرمجدون، نقلا عن كتاب أحمد حجازي. وقد ساهم بعض السياسة الأمريكان في هذا التصعيد كما هو الحال في عهد الرئيس الأسبق ريغن الذي ذكر معركة هرمجدون 5 مرات في أحاديثه، وكذلك الرئيس الحالي بوش الذي يعتقد بقرب عودة المسيح الثانية إلى الأرض. هذا التصعيد وهذا التأكيد على معركة هرمجدون وأنها واقعة وأننا الجيل الذي سيشهد معركة هرمجدون وأن 61% 61 مليون أمريكي يستمعون بانتظام إلى هذه المعركة، لابد وأن تكون وراءه حملة صهيونية كبيرة لاحتلال البلدان الإسلامية والسيطرة عليها، وهو نوع من الترقب لانتظار خروج الإمام المهدي سلام الله عليه، وكما يعتقدون بأنهم يستطيعون أن يقضون على هذا المبشر أو هذا الخليفة الذي تنتظره البشرية. لو سألتني عن معركة هرمجدون وأين تقع هرمجدون، يقول الدكتور بطرس عبد الملك في كتابه القاموس المقدس تقع هرمجدون في مرج عامر. مرج عامر يقع في وسط فلسطين الحالية، يبعد 15 كيلو عن ساحل البحر، وهو ما يقابل مدينة يافا الحالية شمال مدينة فلسطين، شمال مدينة القدس. هذه المعركة يعتقدون بأنها تقع في هذا المكان، ولذلك وقف نابليون عندما جاء إلى هذه المنطقة على ساحل على وادي هرمجدون وقال يجب على جيوش العالم أن تستعد للمعركة التي ستحدث في هذا المكان، أي أن نابليون يعتقد اعتقادا واقعيا بأن المعركة واقع على محالة. وكذلك يعني أكثر الساسة الأمريكان يعتقدون بأنهم الجيل الذي سيشهد معركة. أما الموقع التاريخي للمعركة جاء في سفر الرؤيا صفحة 16 مايلي، لقد شهد هذا المكان أي هرمجدون عدة حروب، وقد دمرت المدينة وعيد بناؤها في غضون 20 عاما، وتوجد هذه المدينة حاليا والتي كانت إحدى أهم مدن سليمان والملك آخاب على أنقاض المدينة القديمة وتحمل نفس الاسم مجدون. يعني إحنا هرمجدون تتكون من مقطعين، هار بمعنى جبل، ومجدون هو الوادي أو المدينة التي تقع في منتصف دولة فلسطين. يضيف الكاتب الأمريكي مارلن دي سي في كتابه كوكب الأرض العظيم الراحل، هناك في تاريخ الكتاب المقدس معارك دامية لا تعد دارت رحاها بهذه المنطقة، وكذلك يربط البهائي كارلوتا جيزن بين هذه المعركة والأحداث التي تدور حاليا على الساحة، فيقول إن معركة هرمجدون هي معركة دينية بين الإسرائيليين والمسيحيين والمسلمين، والأحداث التي تدور في العالم وبصفة خاصة منذ حرب الخليج الثانية 1991 تمهد المسرح الدولي لمعركة هرمجدون، كما أن المسائل والقضايا الراهنة تشير بوضوح إلى أن هذه المعركة ستحدث عن قريب. هذا كارلوتا جيزن وهو من المعهد أو المؤتمر البهائي وكتابه معركة هرمجدون. لنأتي على المعركة عند اليهود والمسيح. يستند اليهود إلى النص العبري الوارد في سفر الرؤيا بأن المعركة المسماة معركة هرمجدون ستقع في الوادي الفسيح المحيط بجبل مجدون في أرض فلسطين.
تفضلوا. لا أريد أن أقاطع استرسالكم في بحثكم، لكن هذا يعني أن اليهود متيقنين أن من سيخوض المعركة في الطرف المقابل هو الإمام عجل الله تعالى.
لا يقولون هكذا. يقول اليهود هسه إذا تنتظرني ألخص لك فكرة اليهود. يعتقد اليهود بأن هذه المعركة سيخوضها المسلمون لا على التحديد ضد اليهود، وسينزل المسيح من السماء فيخوض المعركة ويقود اليهود والمسيحيين وينتصر على المسلمين ويبقى 1000 سنة وينشر الديانة اليهودية على الأرض. هذا اعتقاد اليهود فيها. و وكما قلنا أنهم يعتمدون على سفر الرؤيا 16. ثم سكب الملاك السادس، هذا النص، جامه على النهر الكبير وهو الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب 3 أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. فهذا النص الذي ورد في سفر الرؤيا، يعني وهو أحد أسفار الإنجيل الذي يتحدث عن هذه المعركة. القس بن إجرام عام 1977 يقول إن يوم مجده على المشارف، وأن العالم يتحرك بسرعة نحو معركة مجدون، وأن الجيل الحالي يكون آخر جيل في التاريخ، وأن هذه المعركة ستقع في الشرق الأوسط. يعني يرسلها إرسال المسلمات والاعتقادات كما يقولون. وبهذا المعنى قال رئيس القساوسة الإنجليكانيين: سيدمر الملك المسيح، لاحظ هذه الفكرة مالتهم، تماما القوى المحتشدة بالملايين للدكتاتور الفوضوي الشيطاني، ولا يشير إلى هذا الدكتاتور الذي يقود المعركة ضدهم. كان اليهود أكثر تشوقا لهذا اليوم وهو معركة هرمجدون، ويعتقدون أن المسيح ينزل من السماء ويقيم دولة، وتقع هذه الدولة أو تمتد إلى 1000 سنة وهي دولة اليهود على الأرض. لاحظ، تقول قصص التوراة: إن الله يتولى ناصية التاريخ البشري في هرمجدون، وينزل عيسى من السماء ليهزم الأشرار ويعلن العصر الألفي السعيد. لاحظ، يعني 1000 سنة سعيدة لليهود بانتصارهم على المسلمين. كما قال النبي يوئيل عن هذا اليوم: انفخوا في البوق في صهيون، اهتفوا في جبل المقدس، ارتعدوا يا جميع سكان العالم، يوم الرب مقبل وهو قريب، يوم ظلمة وغروب، يوم غيم وضباب. الآن نأتي إلى المعركة عند المسلمين.
هذا المهم.
نعم، يرى المسلمون أنه قد ورد ذكر لهذه المعركة والمعركة التي تسبقها وهي معركة تحرير القدس. هناك معركتان يسميها الشيخ الكوراني معركة القطاف ومعركة الحصاد. المعركة الأولى التي تقع حول دمشق وهي في مرج ابن عامر، بين جيش الإمام سلام الله عليه وبين جيش السفياني الذي ينتصر بها جيش الإمام ويدخل دمشق ويتحرك إلى القدس ويصلي الإمام في بيت المقدس. المعركة الثانية هي المعركة التي تتجمع بها قوى اليهود والصليبيين من جميع أنحاء العالم، يقدمهم 12 أو 20 ملك. لاحظ، هذه كما يتحدث عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسميها الملحمة الكبرى التي تقع أو تأتي في 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني 960,000 جندي.
هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلوات الله، بخصوص المعركة، ويسميها الرسول صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى. هسه احنا نأتي إلى بعض النصوص في هذا الموضوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم سيأتون في 80 راية، تحت كل راية 12,000، 80 × 12,000، 960,000 جندي، ما يقرب 1,000,000. يقول الكتاب أو الشيخ الكوراني بالذات يقول إنهم يملؤون الساحل من العريش إلى أنطاكيا، يعني الساحل السوري الفلسطيني اللبناني الإسرائيلي إلى حدود مصر. هؤلاء حينما ينتصر الإمام سلام الله عليه على جيش السفياني، يعني الذي كانوا يدفعون به ويغذونه بالأموال ويغذونه بالسلاح والرجال، يشجعونه إعلاميا، حينما ينهدم هذا الجدار يجب أو عليهم أن يتحشدوا لمقاومة الإمام. في هذه الحالة أو في هذه المعركة، هذه تسمى الملحمة الكبرى. لاحظ الآن نورد بعض النصوص حول هذه المعركة. نعم، يقول في تقع في منطقة مجدون قرب القدس، يتقدم الإمام يدخل بيت المقدس يستعد لملاقاة جيوش الروم التي تأتي بثمانين راية. المعركة الكبرى التي يقتل فيها الكثير من أعداء الله وصفت بأنها الملحمة الكبرى أو مأدبة مرج عكا أو مأدبة السبع وطيور السماء من لحوم الجبارين. نورد بعض الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن هذه المعركة. جاء في عقد الدرر للشافعي الإدريسي وهو من إخواننا السنة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الملحمة العظمى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر. هذه إشارة إلى المعركة التي يخوضها الإمام سلام الله عليه مع اليهود والصليبيين. ثانيا عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يوم الملحمة الكبرى قسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ. يتحدث عن هذه المعركة ويسميها يوم الملحمة الكبرى. ثالثا روى مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود وراء الحجر والشجر. رابعا عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون بينكم وبين بني الأصفر، يعني الروم الروم الصليبين، هدنة، فيغدرون بكم في حمل امرأة، يعني تسعة أشهر، يأتون في ثمانين راية في البر والبحر، وكل راية 12,000، فينزلون بين يافا وعكا. لاحظ تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة: فيحرق صاحب مملكتهم سفنهم ويقول لأصحابه: قاتلوا عن بلادكم، فيومئذ يطعن فيهم الرحمن برمحه ويضرب فيهم بسيفه ويرمي بهم بنبله ويكون فيهم الذبح العظيم. وهذا عن عقد الدرر الشافعي المقدس. إذن كذلك وردت روايات عن الإمام علي عليه السلام تشير إلى هذه المعركة. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يأمر المهدي بإنشاء المراكب، فينشئ 400 سفينة في ساحل عكا، وتخرج الروم في صليب وتحت كل صليب 10,000، فيقتحمون فيقيمون على طرطوس ويقتحونها بأسنة الرماح، يعني المسلمين. بعد أن تنتهي المعركة يجهز الإمام سلام الله عليه 400 سفينة من عكا، تلاحق الروم الصليبيين إلى طرطوس وهي في مدينة في شمال سوريا، وتلاحقهم إلى القسطنطينية، وبعد ذلك تتقدم هذه البواخر والسفن الحربية إلى روما، وتعرف أن روما هي مقر الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان، فيفتحونها. ويقول الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأن الإمام المهدي يعين لهم واليا ويبني لهم مسجدا ويشرح لهم
الآن قول سلام الله عليه يعني يفتح الفاتيكان وتقام الحكومة الإسلامية في روما بعد المعركة.
بعد المعركة يعني بعد انتهاء هذه المعركة نعم، كنتيجة وكمتابعة إلى حالة النصر التي كان فيها الإمام سلام الله عليه. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في قصة المهدي قال: ويتوجه إلى الآفاق ويحمل حلي بيت المقدس في 100 مركب. ترى أن بيت المقدس هو الآن في يد اليهود، أي أن اليهود ينتهون، ويأتي الإمام إلى بيت المقدس ويحمل الحلي في 100 مركب تحط على غزة وعكا وتحمل إلى بيت المال. وتعرف أنت أن مقر حكومة الإمام في الكوفة، أي أنها تحمل هذه الأموال إلى الكوفة إلى بيت المال. وفي هذا دلالة كبيرة وأكيدة على إكماله فتح بيت المقدس وأخذ الغنائم بعد هزيمة الروم. ثالثا ورد في بشارة الإسلام عن الإمام الصادق عليه السلام: ثم تسلم الروم على يده. لاحظ تسلم الروم على يده، وإحنا إن شاء الله حينما نشير إلى حركة الظهور وإلى الخارطة عند تفصيل هذه الخارطة نشير إلى كيف يسلم الروم هذه المدن الكبيرة المترامية كأوروبا وآسيا وأفريقيا، كيف يكون يعني تكون الحكمة الإلهية في أنها تعلن تأييدها للإمام وتعلن إسلامها. وهذا طبعا أكو هنا معجز، وهو أن الله سبحانه وتعالى قبل أن تبدأ المعركة ينزل المسيح عليه السلام فيصلي خلف الإمام. هاي الثمانين راية التي تحت كل راية 12,000 يبدو الاختلاف في صفوفها، أن نبيهم يصلي خلف الإمام وهو يدعوهم إلى المشاركة في جيش الإمام. لاحظ أن 20 ملك الذين يقودون هذه الجيوش تبدو علي يبدو عليهم الذعر والخوف،
هم أصلا مهيئين لإقامة دولة المسيح.
نعم، فإذا يلتحق قسم كبير من هذه الجيوش بجيش الإمام. الحركة أو كما تقول الروايات أن شعوب أوروبا تثور فتسقط حكوماتها وتعلن تأييدها للإمام، والإمام سلام الله عليه يرسل لهم من يشرح لهم ويرشدهم ويرشد المساجد. إذن هي حركة سلمية، ليس كما نعتقد بأن الإمام يفني العالم، هو جاي لإصلاح العالم، لإشاعة السلام، لنشر الإسلام، ليس لفناء العالم ولا لمقاتلة الجميع، إنما الحركة في أن شعوب هذه المناطق تثور ضد حكامها وتعلن ولاءها وتأييدها للإمام وتطلب من الإمام سلام الله عليه أن يرسل لها من يقوم بإرشادها وتوجيهها، وهذا إن شاء الله نشرحه في النشر القادم. لاحظ أكو هنا استثناء عندنا، يرى بعض المسلمين المعاصرين من المثقفين أو المتثقفين كما نقول، المتثقفين بالحضارة الغربية، ومنهم دكتور أحمد حجازي السقة، ومع الأسف أنه هذا أستاذ مقارن الأديان في الجامع الأزهر، لاحظ المنصب اللي شغله دكتور أحمد حجازي، يقول أن معركة هرمجدون أو المعركة الفاصلة التي تتكلم عنها الأديان هي معركة اليرموك التي حدثت سنة 16 هجرية بين جيش المسلمين وجيش الصليبين أو المسيح، وأن المهدي المنتظر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى مات وانتهى وليس هناك عيسى في السماء ورفعه الله سبحانه وتعالى عليه. ويقول إذا كانت الساعة المراد بها ساعة المعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود في بدء ظهور الإسلام، فإن معركة هرمجدون قد حصلت ومحمد قد ظهر قبلها، وهي معركة اليرموك، ويكون المهدي المنتظر بلغة اليهود هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
العفو حجي، هنا لو أخذنا رأيه بنظر الاعتبار،
نعم،
في زمن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل المسلمون إلى
لا نعم نعم هي مغالطة. لاحظ
أيام الفتوحات
نحن نرى ثلاث مغالطات. أولا ينكر الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي في المهدي المنتظر، نعم، الذي يظهر في آخر الزمان، ما شكل، نعم، ويقول أنها أخبار آحاد لا تصل إلى حد التواتر. ويرد عليه العالم في وزارة الأوقاف المصرية محمد سليمان محمد الغرباوي المفتش في وزارة الأوقاف، فيقول قد اتفق جمهور العلماء على المهدي سلفا وخلفا إلا من لا يعتد بمخالفته للجمهور، وهذا لا يعتد بمخالف، لأنه هم كما يقولون، حتى عبد العزيز ابن باز وهو زعيم الوهابية الذي توفي عن قريب يقول أن حقيقة المهدي حقيقة لا يمكن أن ننكرها، فهذا الذي ينكر حقيقة المهدي لا يعتد برأيه. وأيضا ويرد أيضا يرد على رأيه في المسيح، يقول أن المسيح أن نزول المسيح عليه السلام من الأرض حقيقة ثابتة صرح بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المسيح هو حي يرزق، ويقول الله سبحانه وتعالى ورفعناه مكانا عليا، رفعناه له وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأنه رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، وأنه سينزل عند ظهور الإمام المهدي فيصلي خلفه. وقد ورد في الحديث النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف بكم إذا نزل عيسى المسيح وصلى خلف إمامكم. هذا وارد يعني عن طرق أهل السنة بأن المسيح سوف يصلي خلف الإمام. لاحظ ثير الانتباه نقطتين. النقطة الأولى أن أوروبا لم تعد مهتمة بمن بحركة أو بمعركة هرمجدون كما هو الحال في أمريكا، و يعني هذا التضخيم الإعلامي والجهد الإعلامي والستين مليون والاثنين وسبعين بالمئة الذين يلاحظون هذه البرامج في أمريكا لا نراها في أوروبا ولا يهتمون بهذه القضية. ولعلنا نتلمس كثرة اليهود وتركزهم في أمريكا وامتلاكهم لوسائل الإعلام التي تثير في الأمريكان التحفز والتهيؤ لهذه المعركة لغرض مقابلة المسلمين. النقطة الثانية، لماذا هذا التصعيد الكبير لدى الغرب عموما وأمريكا بالخصوص حول هذه المعركة واستعداء شعوبهم ضد المسلمين وإخراج الأفلام والمسلسلات والبرامج؟ وليس غريبا علينا مع أداموس الفيلم الوثائقي الذي ظهر عن تنبؤات المستر أداموس في أن العالم سيحكمه الرجل العربي المسلم، يهيئون العالم ضد هذا الشخص. نعم، وما الضجة التي حدثت بعد أحداث 11 أيلول والحملة الصليبية على بلدان الإسلام إلا جزء من هذا المخطط؟ يظهر من ذلك أنهم يستندون إلى علامات واضحة بقرب ظهور الإمام المهدي، لاحظوا يستندون، وامتلاكه لناصية العالم وزوال ملكهم وشعوذتهم. وما احتلال أفغانستان والعراق إلا جزء من هذا المخطط الذي يصب في تكديس الترسانات النووية والأسلحة الفتاكة لمقاومة ظهوره المبارك. فإذا كان الغرب يهتم كل هذا الاهتمام بحركة ظهور المهدي ويستعدي شعوبه ضده، فما بالنا لا نستعد لهذا الموضوع ولا نعير له أدنى اهتمام ولا نعرف عن القائد المنتظر إلا القليل؟ لا، بل نتعمد أو نتجاهل طرح فكرة الانتظار والمهدوية وتحفيز شبابنا للاستعداد لذلك اليوم الموعود الذي يظهر فيه الرجل العربي المسلم من أرض الحجاز فيظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره المشركون. إذن يجب علينا كمسلمين أن نهيئ شبابنا، نهيئ أنفسنا، نهيئ مجتمعنا لتلقي وتعلم حالة أو حركة أو حقيقة ظهور الإمام لكي نقوم بواجبنا تجاهه حتى في مقابل هذه الحملة المشعورة التي تقام في دول أوروبا ودول الغرب.
وما تفضلتم به حاج يوضح لنا الأسباب الحقيقية لهذه الضغوط الكبيرة على أتباع هذه الطائفة.
أحسن.
في شتى بقاع العالم.
في شتى بقاع العالم يعني يقابل أو يتحمل أتباع مذهب أهل البيت هذا العنف وهذه الضغوط لأنهم يعتقدون بوجود الإمام المنتظر الذي سوف يقيم دولة الحق الإلهي والعدل الإلهي.
وكذلك يفسر الدعم اللامحدود للصهاينة والأميركان لأي انشقاق شيعي.
أحسن.
لأي ظاهرة
وهذا من
غير صحية
يعني قضية هذا واضح أنه فرق تسد يعني هذا في سبيل أضعاف الشيعة ونشر التفرقة في بينهم وبين صفوف.
جزاكم الله خير حاج. الآن حاج، كيف تصور الروايات حركة الإمام المهدي بطابعها العنيف وربطها مع الحركات الظالمة؟
نعم، لاحظ، يلاحظ في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي تتحدث عن معركة ظهور الإمام سلام الله عليه التي تحفل بها كتب الشيعة والسنة بأنه يخرج بالسيف، إشارة إلى السلاح، يضعه على عاتقه 8 أشهر، يقتل هرجا، لا يستتيب أحدا، يجهز على المولي، يقتل الجريح، يعمل السيف في العرب والعجم، يقتل قريش وكلب وغيرها. هذه لو كان كما يقولون لو كان من آل محمد لما عمل هذا، لو كان مصلحا لما عمل هذا. هذه الروايات بهذا الصدد كثيرة، وقد أخذنا جملة منها ونرى أنها روايات وردت في كتبنا في كتب الشيعة والكتب الموثقة. فقد روايتان هناك عن الإمام علي عليه السلام يقول عن الحارث الهمداني قال أمير من عليه السلام بأبي بن خيرة الإماء، يقصد به الإمام المهدي، يسوقهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبرة ولا يعطيهم السيف إلا هرجا، والهرج يعني شدة القتل. والثاني عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول القائم له أن يقتل المولي ويجهز على الجريح. روايات عن الإمام الباقر عليه السلام يقول عن محمد بن مسلم: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحبوا أن لا يروه مما يقتل من الناس، حتى يقول الكثير منهم: ليس هذا من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم. وعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: يضع القائم السيف على عاتقه 8 أشهر يقتل أعداء الله حتى يرضي الله. وعن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هيهات هيهات يا زرارة، ما يسير بسيرته. قلت: لما؟ قال: الرسول صلى الله عليه وسلم سار في أمته باللين، كان يتعلف الناس، والقائم يسير بالقتل، بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا. وعن الإمام الصادق عليه السلام هناك روايتان، الأولى تقول: ويجرد السيف على عاتقه 8 أشهر يقتل هرجا، والمراد بتجريد السيف يعني مباشرة القتال، والهرج القتل الشديد. والثانية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب والفرس إلا السيف، لا يأخذها بالسيف ولا يعطيها إلا بالسيف. كيف نفسر هذه الروايات التي لاحظ حركة الإمام؟ نحن نعلم أن حركة الإمام عليه السلام التي تنطلق من مبدأ الحوار وتدخل في حيثياتها كل أسباب الإصلاح، تؤكد في أولوياتها على بسط السلام ونشر العادل ودحض الظلم في ربوع المعمورة. فمع الأخذ بهذه الروايات فإن المهدي عليه السلام سيقتل أكثر المسلمين ولا يبقي إلا البقية الصالحة القليلة التي تتابعه وتنصره. وإذا كان المنحرف من المسلمين مستحقا للقتل، فكيف مع العالم، مع اليهود، مع النصارى، مع المشركين، مع المجوس، مع إذن لا يبقي من العالم شيء. هذا بالجزم كما يقول سيد محمد الصدر في كتابه موسوعة، مخالف للهدف الإلهي والغرض المنشود، فإن هدفه مجعول لمصلحة البشر والرحمة بهم وإسعادهم، لا لأجل استئصالهم وقطع دابرهم، فكيف نوفق بين الأمرين؟ لاحظ هذه الروايات تؤكد على الشدة والقتل والقتل الهرج وعدم الاستدفاق، وهناك فكرة مهدوية للإصلاح والنشر العدل وبسط السلم والأمان هي التي يخرج من أجل الإمام المهدي السلام.
روايتين عن الإمام الصادق سلام.
نعم، الآن في طريقنا. نعم. قبل أن نخوض في موضوع الروايات ومطابقتها مع مقتضى الحال، نشير إلى بعض المبادئ المهمة في حركة الإمام. المبدأ الأول أن الأمور لا تستقيم للإمام المهدي عفواً، يعني أن يخرج كل من يحدثك بأن المهدي يخرج ويعلن للعالم وأنا المصلح وتؤيده الناس، هذه قضية يعني لا يمكن أن يصدقها العقل، أن الإمام المهدي لا يستقيم له الأمر عفوا، وإنما هو يخوض معارك رهيبة، معارك كثيرة، معارك عنيفة مع أعدائه. فمسألة المعارك واضحة في حركة الإمام المهدي. ثانيا، إن مهمة الإمام المهدي العالمي أن يشر الإسلام في ربوع المعمورة، ستقاتل الكفار والمشركين وأصحاب العقائد الضالة والمنحرفين وأصحاب الديانات المختلفة، وحتى المسلمين المنحرفين، وحتى جزء من الشيعة الإمامية الذين يقولون له: ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا بك، والذين كما تقول الروايات يحملون المصاحف على الرماح ويقولون له: ارجع يا ابن فاطمة من حيث أتيت. الآن الإمام مضطر لمقاتلة كل هذه الأصناف، هذه كمبادئ. ثالثا، أن الإمام مكلف بواجب شرعي هو نشر الإسلام وتطبيق حكم الله في الأرض وتغيير المجتمعات الإنسانية، ليس هو انقلاب عسكري يقيم أو يقع، يقوم الإمام مثلا بتغيير هرم السلطة ويستلم الدولة وتبقى. الآن مكلف بتغيير المجتمع بكامله، يعني يقوم أو يقيم دولة تسير بموجب تعاليم الإسلام حتى في أخص خصائص الإنسان في بيته، في تعامله، في عمله، في وظيفته، ليس هو الإمام سلام الله عليه يقوم بانقلاب عسكري. إذا إننا نبني على هذه المبادئ، المبادئ التي قلتها بأن الإمام يقوم بمعارك رهيبة، يقاتل المشركين، يريد أن ينشر الإسلام، يغير ما في داخله، لا يمكن أن نقنع المقابل في شرعية الإفراط في القتل. يعني المقابل ما يمكن أن نقول له أن يجب الإمام على الإمام أن يفرط في القتل، أن يقتل هرجا، أن يستخدم السيف، أن كذا. إذن كيف نوفق بين هذه الروايات وبين واقع الحال الذي هو عليه الإمام المهدي سلام الله عليه؟ أولا الاختلاف في المعاملة، هذه المواضيع التي نستطيع أن نوفق بين تلك الروايات وبين الحركة السلمية للإمامة، أن نفرق بين المسلمين وغيرهم. يعني أن المسلمين، لاحظ أكو نقاط مهمة توضع أو تضع على عواتقهم مسؤولية مضاعفة. أولا أن الحجة الكاملة بصدق الإسلام واضحة في أذهان المسلمين، يعني أنت تعرض الإسلام على المسلم ليس كما تعرضه على الكافر، فهو مسلم وهو يؤمن بالله، وإذا كان هذا المسلم هو من المواجهين للإمام والمقاتلين له فالحجة تكون أبلغ عليه. ثانيا أن الأمة الإسلامية هي الحاملة لأطروحة العدالة الكاملة والمنافحة عن رسالة الإسلام، الأمة الإسلامية هي التي تقوم بحمل راية الإسلام، فليس من الممكن أن تكون هي التي تقابل حركة الإمام وتقف في وجهه. ثالثا أن الأمة الإسلامية سيكون لها مركز قيادة العالم، الآن المهدي سلام الله عليه حينما يقيم دولة العدل على من يعتمد؟ يعتمد على أصحابه 313 وهم القادة، ومن بعدهم أنصاره 10,000، بعدين يتوسع الأنصار وهم أبناء الأمة الإسلامية. فالأمة الإسلامية هي التي تقوم بقيادة العالم ونشر الإسلام، فليس من المؤمل منها أن تقف في وجه الإمام. الآن هذه المبادئ الثلاثة التي قلناها مع الأمة الإسلامية، تمت الحجة عليهم بظهور رايات الضلال ورايات الهدى، وأيضا قرأوا وسمعوا رسالة الإمام سلام الله عليه إلى الشيخ المفيد وقوله: فليعمل كل امرئ منكم بما يقربه من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة حين لا تنفع توبة ولا تنجيه من عقابنا ندم على حوبة. المفروض أن يكون الشخص المسلم مستعد تمام الاستعداد لاستقبال حركة الإمام والصيحة التي تنادي أو ينادي بها جبرائيل بين السماء والأرض أنه خرج الإمام المهدي فاتبعوه، لأن أمر الإمام يخرج بغته، لا يترك للإنسان مجالا للدراسة والتمحص وكذا، وإنما هو يمحص نفسه قبل مجيء الإمام يكون مستعدا لخروج الإمام سلام الله عليه. هذه بالنسبة إلى الأمة الإسلامية، والتي تقول الروايات أنه المفروض أنه الأمة الإسلامية تكون مستعدة مواجهة الحركات المضادة والمعاندة. زين، احنا نعلم أنه هناك حركات والآن نعيش مع هذه الحركات، يعني الحركة التكفيرية، الحركة السلفية، الحركة الوهابية، التي لا يمكن معها أي نقاش، أي علاقة، أي تفاوض. الآن ما تقوم به الحكومة الحالية، ما يقوم به المصلحون، ما يقوم به المرجعية الدينية التي تقول ليسوا هم إخواننا بل أنفسنا، مو صحيح؟ مع هذا التقرب، مع هذا التساهل، يقتلون علماءنا، يهدمون مراقد مقدساتنا، مساجدنا، ولكن لا يلينون للمفاوضة، لا يأتون إلى طريق. هذا العمل الذي تقوم به بعض الحركات الإسلامية كيف يتعامل معها الإمام إذا كان قد عجز عن المفاوضة وهم لا يأتون إلى الطريق؟ يجب أن يستخدم معهم السيف، يجب أن يكون معهم الحد القاتل، يجب أن تكون معهم الحدود الفاصلة، لأنهم لا يأتون إلى طريق الحل أو الطريق الصحيح نهائيا. لاحظ، فالموقف يتطلب من الإمام مقارعة هذه الفئات بالسيف واجتثاثها. الإجراءات السلمية في حركة الإمام، لدينا رصيد هائل من الروايات ومن الأحاديث التي تقول بأن الإمام حينما يرسل النفس الزكية لمفاوضة أهل مكة يقول لهم أن الإمام قد خرج، فيريد منكم، يقول بأننا قد غصبنا حقنا، بأننا أصحاب النبي، بأننا أهل بيته، بأننا حق الناس بالخلافة، فيقومون له فيقتلونه. حينما يأتي الخراساني تقول الروايات إلى الكوفة ويبايع الإمام المهدي، يخرج 40,000 من البترية يقولون لا نطيع ولا نوافق على مبايعة الإمام. فالإمام يفاوضهم 3 أيام، ينتظرهم، يرسل إليهم من يفاوضهم، ولكنهم لا يأتون إلى الطريق. لاحظ، مع أشد أعداء الإمام وهو السفياني، حينما تقع المقابلة بين جيش الإمام وبين جيش السفياني، يرسل له يقول ارسلوا على ابن عمي، فيقابله ويقول له أنت ابن عمي، أنت من قريش وأنا من قريش، فلنصطلح على حقن الدماء. وأيضا تقول الروايات أن السفياني يلين لحركة الإمام ويبايع الإمام، ولكن اليهود من خلفه والصليبيين لا يوافقون على ذلك. فإذا أكو هناك صلح، وأكو هناك حركة، وأكو هناك مفاوضات. أيضا تقول الروايات أن الإمام يفاوض علماء اليهود والمسيح ويجتمع بهم، يرسل عليهم ويفاوضهم لغرض نشر الإسلام. هذه كلها دلائل تشير على أن حركة الإمام حركة سلمية، وإنما ما يستخدمه الإمام كما تقول الروايات هو 8 أشهر فقط في بداية حركتي، وما بعض الفئات القليلة الضالة التي لا يمكن معها أي مفاوضة وأي تأثير.
والحاج، الحمد لله، طبعا هناك الكثير من التساؤلات، لأنه بحثكم بحث بحاجة إلى الكثير من النقاش، لكن الوقت داهمنا. بقي سؤال أخير، وهو تكليفنا الشرعي ونحن في عصر الغيبة الكبرى تجاه مراجعنا الإيران، تجاه المرجعية الدينية الشرعية.
نحن
وفي دقيقتين حاجة الوقت
نحن أتباع أهل البيت نؤمن إيمانا حقيقيا عقائديا أن الأئمة 12، أولهم الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وآخرهم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرج. الإمام سلام الله عليه حينما تولى منصب الإمامة في سنة 260 بعد وفاة أبيه العسكري عليه السلام، غاب عن الأنظار وترك للشيعة وللمسلمين 4 نواب. هؤلاء النواب أو السفراء الذين واسط بينهم وبين الشيعة، يأخذون أسئلتهم ويأخذون الحقوق ويرجعون لهم الأجوبة ويرجعون لهم الأوامر بالتصرف. هذه الحقوق بعد وفاة علي بن محمد السمري سنة 329 ظهر التوقيع من الإمام عليه السلام بأن يا علي بن محمد أعظم الله لأجر أخوة ابنك فيك، فإنك ميت بعد 6 أيام ولا توصي لأحد، فإنه قد وقعت البيعة الغيبة التامة، ولا ظهور قبل الصيحة والسفياني، يعني الصيحة في السماء في 23 رمضان وظهور السفياني. الوقائع أو الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أمر وارد عن الإمام بمراجعة رواة الحديث. من هم رواة الحديث؟ هم الأئمة العلماء المراجع الذين رووا أحاديث أهل البيت. فنحن لا نعتد بما يقوله فلان وفلان، هذا يقول اتبعوني وذاك يقول اتبعوني، نتبع إمامنا 12 الذي يقول أما الوقائع الحادثة أو الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، كما يقول الإمام سلام الله عليه، أو روي عن الإمام العسكري أنه من رؤية أو رؤية أنه مطيعا لمولاه مجي مخالفا لهواه وأعلم أهل زماني فاتبعوه فهو نائب عني. هؤلاء نواب الإمام إحنا يجب أن نطيعهم، وهذا وارد وأمر من أئمة أهل البيت عليهم السلام.
جزاكم الله خير حاج،
الله يحفظكم.
أخوتي أخواتي مشاهدي تلفزيون النهرين، نتأمل إن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر مع الأستاذ الباحث حسن الظالمي خلال فترة قليلة إن شاء الله لنعاود تكملة البحث بعون الله تعالى. وآخرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.